ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الحدود في باب إذا تتايع أو تتابع في شرب الخمر، قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وهو من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري قال الزهري أخبرنا عن قبيصة، قال سفيان الزهري أخبرنا عن قبيصة، يعني بهذه الصيغة أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا سفيان، سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة ابن ضويب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، أي في المرة الرابعة، ورفع القتل. هذا قول قبيصة ابن ذويب، رفع القتل يعني عن شارب الخمر ولو شرب أربع مرات أو أكثر فكانت رخصة. هكذا قال قبيصة ابن ذويب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات أثبات، إلا أن قبيصة ابن ذويب ليس صحابيا حتى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، والمرسل ضعيف، وتعبيره بنفسه ورفع القتل أيضا هذا أيضا لا يصح، لأنه مخالف لما مضى بنا من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له في زمنه هذا، إنما قوله المبارك إن عاد فاقتلوه. فألا هذا ذهب العلماء غير واحد منهم، قالوا القتل يكون هو يعني في المرة الرابعة إذا كان رأى الإمام فيتركه يرجى فيه الخير، وإلا يقتلوه، فجاز القتل تعزيرا. هكذا قالوا قال غير واحد من العلماء كما مضى بنا. أما هنا رفع القتل، هذا كله من كلام قبيصة، وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي، وهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لن تثبت، يعني لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا يكون قد شرب ثم شرب ثم شرب فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية ضعيفة. وهناك رواية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إذا عاد فاقتلوه، ويبقى الحديث الصحيح في جواز القتل، لكنه قد يكون فيه رأي لما يرى أنه يرجى أن يرجع، أو يكون من ذوي الهيئات فقالوا يعفى عنه ويعفو عنه ولي الأمر جاز، والتعزير بالقتل هذا هو الثابت. هكذا قالوا على كل، لكنه لا يقال إنه رفع القتل، هذا الضعيف يكون ناسخا للصحيح الوارد أنه يجوز قتله، وهو الصحيح أنه يجوز قتله. لكن قول العلماء رحمة الله عليهم، أولا الحديث ضعيف، ومبنى أو بناء الحكم على الضعيف ضعيف قطعا، إلا أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة كما مضى بنا، يقول قوله لم يقتله وشرح الحديث وتفصيله وتفسيره فرع عن كونه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح فنحن نتعنى ونتعب في تأويله وشرحه وبيان الحكم، لكن في الحقيقة إذا كان ضعيفا ينبغي أن يقال، الذي نتمنى من الشراح الكرام أنهم يأخذوا يقولوا هذا الحديث ضعيف وقد خالف هذا الحديث الضعيف صحيحا، فإذا لا حكم له. لكنهم في الحقيقة حيث إن الفقهاء رحمة الله عليهم، الآن كثير من الكتب التي نقرأ في كتاب الفقه أي شيء يجدون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنون عليه الحكم، وبذلك نجد أقوال العلماء حول هذا الحديث الضعيف. لكننا نقول هل يكون مقبولا بناء واستنباطا من هذا الحديث الضعيف؟ لا، لا يكون مقبولا. غاية ما في الحديث الصحيح يكون هناك آراء وتاويل وكذا شيء آخر، لكن ما دام لم يثبت الحديث إلا أن الأئمة نجدهم الشراح. قال الطيبي: قوله لم يقتله قرينة ناحضة على أن قوله فاقتلوه مجاز عن الضرب المبرح أو مبرح مبالغة لما أتى وتمرد، ولا يبعد أن عمر رضي الله عنه أخذ جلد 80 من هذا المعنى. وعنده قال هنا الإمام أبو داود رحمه الله قال رفع القتل فكانت رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد هو المكحولي، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق. منصور المعتمر الكوفي وراشد الكوفي قال: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث، يعني كأنه قال هذا الحديث أوصلوه إلى أهل العراق، لأن أحمد بن عبد الضبي وهو الزاهر مكي، سفيان بن عيينة مكي، قبيسة بن الزويب المدني، فالنبي صلى الله عليه وسلم الزهري يقول: كونا وافد أهل العراق بهذا الحديث. قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن عوز وهو الشامي، وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنا أبي هريرة. لكن فيه أن أبي هريرة فيه زيادة اقتلوه، وليس فيه ذكر هذا الحديث القتل، عدم القتل وكونه رخصة. فالحديث الصحيح في الحقيقة فيه ذكر القتل بدون ذكر أنه لم يقتل الرابع. وأصلا لم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا أتي به قد شرب عدة مرات فلم يقتله، ما حصل هذا. أكثر ما يؤتى به قد يكون والله أعلم يعني في أول الأمر، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعرف أنهم أيهما أقدم أيهما آخر لا يمكن أن يقال، وقد قالوا أن هذا منسوخ، لكن يقال لا يقال بالنسخ، وقد يكون في أول الأمر ويكون ترك، ثم بعد ذلك قول الواضح لا يمكن أن يترك لأجل أنه جاء في بعض الأحاديث أنه لم يقتله، ما أكثر ما يتبه، قال لا تسبق عليه أو لا تعين عليه الشيطان، فهذا قد يكون في أول الأمر ثم جاء التشريع بهذا بحديث صحيح. نعم. والمقصود أن منصور بن المعتمر مثل المراشد لما كان من أهل العراق قال الزهري لهما بعدما حدثهما هذا الحديث: اذهبا بهذا الحديث إلى أهل العراق وأخبراهم به ليعلموا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ وأن الناسخ له هو هذا الحديث. لكن هل يقال أن المرسل هو من قبيل الضعيف عند أهل الحديث يكون ناسخا للموصول الصحيح من طرق؟ وفعل بعض الصحابة أيضا جاء موافقا لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لما كان عند في هذا الحديث. قال المنذري: قال الإمام الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيد، يعني اقتلوه يراد به وعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، هذا آخر كلامه. وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل ولا تكرر منه إلا طائفة شاذة يقتل، قالت يقتل بعد حده 4 مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ، هذا آخر كلامه. وقبيس ابن زويب ولد عام الفتح، وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة، لا، الصحيح أنه ولد عام الفتح، ولم يذكر له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين وذكروا أنه سمع من الصحابة. فإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكر أن يكون سمع من رسول الله، وقد قيل إنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له. وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذويب قال كان من علماء هذه الأمة، أما أبوه ذويب بن حلال فله صحبة. فالذي الصحيح في هذا في قبيصة بن ذويب أنه لم تثبت له صحبته. وأخرج النسائي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره. ثم قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله. هذا أيضا ضعيف. وأيضا رواه البزار عن محمد بن إسحاق وهو أيضا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه، فلما كان في الرابعة فجلد الحد فكان نسخا. قال أبو داود هذه العبارة إلى آخره، هذه العبارة إلى قول أبي هريرة ليست في عامة النسخ. ومقصود المؤلف أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقتل في الرابعة، وأما قبيصة فروى عنه رخصة في ذلك والله أعلم. لكن نقول أن وزن الأدلة بارك الله فيك بأن قبيصة بن ذويب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكبر علة فيه أن الحديث ليس بصحيح. ثانيا يختلف قول العلماء لا شك فيه أنه يكون تعزيرا أو كذا وكذا، لكن ما دام دخلت السنة وثبتت السنة في هذا الباب وهو صحيح، وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل في الرابعة والخامسة، فلا تدفع بالتي هي أحسن أنه منسوخ، لأن النسخ يحتاج أولا إلى معرفة التاريخ كما هو معروف، حتى ذكره الحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فأشار إلى عدم انتحاذه لكونه ناسخا، فيكون في الحقيقة لا ينتهض أن يكون ناسخا، إنما الكلام فيه قد يكون يختلف العلماء رحمة الله عليهم في أنه لا يجلد وهو بمعنى الردع الشديد. فقد يقال يعني قد يكون أخف القول في الحديث أنه يكون للولي الأمر إذا رأى أن شره لا ينقطع إلا بقطع رقبته فيقتله ردعا للآخرين، وإلا يكثر الناس والشرب. فبذلك قد يقال أنه يجوز أن يعفى عنه إذا روي أنه ربما يتوب عنه، لكن إذا عرف أنه ليس ممن يتوب أو شره مستطير فجاز قتله. هذا هو الذي يقال، ولا يقال بنسخ الحديث بمجرد الادعاء. هذا خلاصة الكلام في هذا الحديث إن شاء الله. يقول هنا ثم بعد ذلك قال حدثنا عيسى ابن إسماعيل ابن موسى الفزاري صدوق قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي هو مضعف في حفظه أنا أبي حسين أبو حسين هو عثمان بن عاصم أو أبو حسين ليس حسين هو في الحقيقة خطأ أبو حسين عبد الرحمن عدة أشخاص ثلاثة من عبد الرحمن كنيتهم أبو حسين بالتصغير، وهذا أبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وما شكل فيه بالضم الحاء فهو خطأ. أنا أبي حسين عن عمير بن سعد القحستاني أيضا من الثقات عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. قلنا هذا في الحقيقة هذا القول صحيح فيه كما هو شريك ابن عبد الله النخعي ضعيف، لكنه جاء من طريق آخر الرواية صحه بعضهم، لكن الرواية فيه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي القاضي تعرفون أنه ضعيف. وقد ثبت أن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره لما جلد وليد بن عقبة ماذا قال لما بلغ 40 عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لما جلد قال أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، جلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وهذا أحب إلي. فكيف يمكن أن يقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيء، إلا أنه قال هذه الرواية عن شريك، إلا أنه جاء عن علي رضي الله عنه من طرق أخرى صححه، من طرق أخرى صححه. لكني أستغرب أنه كيف يمكن أن يقول لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يكون قاله أولا ثم بعد ذلك ثبت عنه بكل صراحة روايات صحيحة أنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40. هذا في زمن من؟ في زمن عثمان رضي الله عنه. فلعله يكون لم يبلغه في أول الأمر ثم بلغه، فإذا صح عن علي رضي الله عنه فهذا تأويله، ولا يمكن أن نقول هناك نكذبه يقول جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 بروايات صحيحة. فالصحيح في هذا أنه إن شاء الله يكون لم يبلغه أول الأمر ثم بلغه فيما بعد في زمن عثمان رضي الله عنه، وقال هذا القول في زمن عثمان رضي الله عنه، وبذلك يكون الحكم أنه الجلد 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر وجلد 40 وسنة أبي بكر. وإذا رأى الإمام تهاتر الناس في هذه المسألة فيزيد إلى 80، ورجع علي رضي الله عنه من 80 إلى 40، معناه ليس يكون حكما عاما. والتعرفون أن الحكم يدور مع العلة، وعمر رضي الله عنه ما جعل 80 إلا أنه قال إن الناس قد تحاقروا العقوبة. هناك في الطلاق الثلاث قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناد. فالمسألة كلاهما على شاكلة واحدة، معناه إذا كانت في بلد ما، إذا كان في بلد ما لا يوجد الطلاق إلا نادر، إلا نادر. فإذا طلق ثلاثا، فيرجع الأمر أو يرجع ولي الأمر الأمر إلى الأمر الأول، وهو أنه لا يعد إلا طلاقا واحد، ولو قال 100 طلاق، ولو كان الطلاق الثلاث ولا أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان قلة الشاربين فبدل 80، أو قلة ندور الشرب من بعضهم وليس التتابع والتطايع، فجاز أن يكون الحد 40 يرجع إلى الأصل. وإلا ما كان لعلي رضي الله عنه، إن كان إجماعا، هم الآن يهيبون الناس بالإجماع، أجمع الصحابة على أن الحد 80، لكن نقول أجمع الصحابة على علة، فإذا لم تكن العلة فلا يكون هذا الإجماع. ولولا هذا لما كان خالف علي رضي الله عنه في زمن عثمان بعد عمر رضي الله عنه. وفي رواية النسائي قال من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر، هذا صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه. فإذا نقول هذا يكون يعني على صحته أنه يكون في أول الأمر لم يكن بلغه الأمر، ثم لما بلغ وتثبت على أنه 80 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فعالنا على رؤوس الصحابة، ما أحد أنكر، فإذا ثبت لدينا أن علي رضي الله عنه نفسه أنه كان يعتقد أن الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وفي زمن أبي بكر 40، ولا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيها شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. هذا ربما يكون قال في أول الأمر والله أعلم. ويبقى الأمر الذي عمل في الأخير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عامة، وسكت عليه الجميع ولم يأتي الاختلاف عليه. نعم. وقال الشافعي إن ضرب بغير الصوت فلا ضمان، وإن جلد بالصوت ضمن، يعني إذا كان ضرب بأي شيء بصوت قد يقول بالعصا يعني أشد ولا كيف، لعله يعني يجلد بشيء أخف من الصوت والله، لأن السياق يدل عليه. يقول إن ضرب بغير الصوت فلا ضمان، وإن جلد بالصوت ضمن. قيل الدية وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالصوت وغيره. على كل حال اختلف أقوال العلماء رحمة الله عليهم في مسألة من إذا مات في الجلد في أول الأمر بالفعل فهذا يعني يكون له الدية، ليس أنه يقتل أو لا يقتل، هذه مسألة أخرى. فإذا جلد في الدية ومات جلد في الخمر فمات فهو لا يقال إنه كان يستحق الموت فأميت. كذلك حتى الشخص إذا كان زنى وهو غير محصن وجلد فمات فيأتي الحكم هكذا والله أعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الشخص المرأة كانت في نفاس أخر عنها علي رضي الله عنه ومن قبله أخر عنه علي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها في دمها فقال أحسنت، فدل على أنه لا يقام الحد في حالة المرض الذي قد يؤدي إلى القتل. فإذا في الحقيقة قتل بالجلد أو مات فهنا الدية لازمة لأنه لا يستحق الموت، لا يستحق القتل. فيبقى بعد ذلك ربما يكون مرة واحدة شرب جلد، لكن المرات الأربع والخمسة هذه مسألة أخرى، مسألة ثانية. فقول علي رضي الله عنه لا أدي أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا. نعم، يعني معناه أنه إذا مات الإنسان تحت الجلد المشروع مرة مرتين ومات فهذا لم يكن يستحق القتل والإماتة، وأمتموه فلا بد أن تعطوا الدية، وهذا في عين الحكم. لكن ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، هذا الذي يقال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 40 و40 وسن فيه أنه لا يقام الحد على المحدود إلا إذا كان محتملا للحد. كان رويج زنى موكذا فقال خذوا مثقالا فيه 100 شمراخ اجلدوه، فإذا يكون الحكم في مثل هذه إذا مات تحت جلد الخمر فيجب تجب الدية لأنه لا يستحق القتل. هذه مسألة، ومسألة القتل في المرة الرابعة هذه مسألة أخرى. الدية يكون ولي الأمر الظاهر من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، لأن الحكم للجلد والقتل وغيرها كل هذه يكون إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه القاضي. فإذا مات في بيت مال المسلمين هو الذي يتحمل الدية. لا، الظاهر يعني هو أدخله في هذا الباب بمعنى، لكن الذي يعني ربما يستدل أحد بهذا، واستدلوا بالفعل استدلوا بهذا، ونقول أن هناك كتب الفقه وكتب الأئمة رحمة الله جاءت بالاستدلال في أحاديث كثيرة ضعيفة، ولذلك الأئمة هؤلاء أصحاب السنن الأربعة يدخلون في كتبهم كل حديث وقع في مسموعهم، مثل كتاب نمثل، مثل كتاب بلوغ المرام مثلا، ماذا سماه هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وتجد فيه أحاديث ضعيفة كثيرا. والآن منار السبيل الذي خرجه الشيخ الألباني تجد فيه أحاديث ضعيفة، وخذ كتاب نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية وتخريج من الملقن وغيره وغيره، تجد أن أصحاب الفقه يستعملون. الآن كنت أقرأ كتاب قبل ما آتي في هذا في مسائل الفقه أيضا من الكتب الجديدة الذي ألفه بعض الفضلاء الكبار، لكنه استدل بأحاديث ضعيفة لحديث رواه أبو داود وكذا وكذا ويبني عليه الحكم. نقول لا، إذا جاء التفلية للصحيح والضعيف والصحيح الحكم الصحيح بناء على الصحيح لا يستقيم لنا هذا القول في الحقيقة. فكل زمان إلى وقتنا هذا حتى تجد من كبار العلماء في بعض الأحيان يستدلون، وفضلاء من الباحثين يستدلون. ولذلك دائما ندعو وننادي أنه ينبغي أن يكون الذي عنده آتاه الله تبارك وتعالى علما في الحديث فلا بد أن يأخذ علما في كتب الفقه وأصول الفقه، ثم هو الذي يستحق البحث بالفقه الصحيح الراجع، فيأخذ أقوال الأئمة ويزن على قولهم. إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. فالفقه الصحيح هو فقه أهل الحديث أو فقه الكتاب والسنة، بحيث أنك تأخذ أقوال العلماء وتنظر أدلتهم ثم بعد ذلك ترجح ما ترجح بالدليل. هذا هو حق المحدثين أهل الحديث الذين كانوا في الزمن الأول. أما الآن نحن ورثنا في الدراسات، فكلية الشريعة غير، وكل الحديث أو كلية الحديث أو قسم الكتاب والسنة شيء لا يجوز له أن يمس مسائل الفقه. هذا من أغرب ما يكون. وأنا في الحقيقة الحمد لله أعاني من زملائنا في القسم في هذا. قدمت إليهم الطلبة الآن ما يعرفون. أنا قدمت إلى الجامعات كلها مشروع الذي هو مشروع فقه الكتاب والسنة، لكنهم يقولون حتى في عندنا، قال بعضهم من الإخوان الذين يعني نجد أنهم يميلون إلى بحوث حديثية وكذا، يقول هذا يعارضنا كلية الشريعة في هذا. ليش يعارضنا؟ هم طريقتهم قال في المغني كذا، وقال في الخرش كذا، وقال في كذا. نحن طريقتنا والصحيح في هذه الأقوال كذا وكذا. هذه الميزة لا يحصل إلا لمن درس الحديث صحيحه وضعيفه. فإذا الفقه الصحيح والبحث في الفقه الصحيح لا يستحق إلا من يكون عالما بالحديث، أو يستعين بمن بالأحاديث الصحيحة. أما أن كل ما يجد فيستدل به، فإذا لم يبق لنا ميزانا صحيحا، والله قد أنزل الميزان. نعم. فعلى كل حال انظروا هنا، وقال ابن حزم كذا. على كل الكلام طيب، الله يبارك فيك. الآن يمكن أن تنظروا هنا، قال الشافعي: إن ضرب فإن قلت كيف الجمع بين حديث علي هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، وبين حديث المتقدم من طريق أبي ساسان المصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، قلت جمع الحافظ بينهما بأن يحمل النفي على أنه لم يحد 80، أي لم يسن شيئا زائدا على 40، ويؤيده قوله: وإنما هو شيء صنعناه نحن، يشير إلى ما أشار به على عمر. وعلى هذا فقوله: لو مات لوديته، يعني في 40 الزائدة. حتى في 40 لو مات في الحقيقة يكون ليس يستحق الموت، فهو أو إماتة، فالدية لازمة، لأنه مات وهو لا يستحق أن يمات. ولو مات لوديته، أي في 40 الزائدة. وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون قوله لم يسنه 80 لقوله في الرواية الأخرى: وإنما شيء صنعناه، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهاد من لا يكون متابقا. واختص هو بذلك لكونه كان الذي أشار بذلك واستدل له، ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولا، أي 40 أولا، فرجع إلى ترجيحه، وأخبر بأنه لو أقام الحد 80 فمات المضروب وداه للعلة المذكورة. ويحتمل أن يكون الضمير في قول لم يسنه لصفة الضرب، وكونها بصوت الجلد، أي لم يسن الجلد بالصوت، إنما كان يضرب فيه بالنعال وغيره مما تقدم ذكره، أشار إلى ذلك البيهقي. انظر بعد ذلك، قال ابن حزم: لو جاء غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون، لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل على الآخر، فضلا عن علي ما سات علمه وقوة فقه. يعني ما دام أن قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40، وقال أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، فإذا إذا جاء في حكم واحد أنه مسنون وغير مسنون، فيقول لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل على الآخر، فضلا عن علي ما سات علمه وقوة فهمه. وإذا تعارض خبر عمير بن سعد وخبر أبي ساسان، فخبر أبي ساسان أولى بالقبول لأنه مصرح فيه برفع الحديث، وإذا تعرض المرفوع والموقوف قدم المرفوع، وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة إلى آخره. فإذا أولى هنا بأنه إذا مات تحت ضرب 80 فيديه، لكن تبقى مسألة: إذا مات تحت ضرب 40 هل لا يكون له الدية؟ نقول يكون له الدية، لأن الأدلة تدل على هذه، ولا يستحق الموت ولا يستحق القتل، فقتلتموه فلا بد أن تدوه، لا بد أن تدوه. وهذا وارد في الأخير. فإذا التأويل الحديث الذي ظهر لي أنا ما وجدت أنه مثل ما كثير من الأئمة والصحابة جاءهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في باب كبير جدا، أن عمر وأبا بكر قد خفيت عليهم السنة ثم بعد ذلك ظهرت عليهم السنة. هذا التأويل أقرب ما يكون لتقويم كلام علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يكن بلغه، ثم بعد ذلك بلغه فأكد وقال جلد بدون أي شبهة. نعم. هنا أيضا قال بعضهم لم يختلف العلماء في من مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال، لم يختلف العلماء، واختلفوا في من مات من التعزير، فقال الشافعي أقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة، وقيل على بيت المال، وجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه. هذا آخر كلامه. فإذا ضرب الإمام، هذا قال المنذري نقلا، فإذا ضرب الإمام شارب الخمر الحد 40 ومات لم يضمنه، ومن جلده 80 ومات ضمنه نصف الدية، فإن جلده 41 ومات ضمن نصف الدية، قيل يضمن جزءا من 41. في الحقيقة هذا الشيء إذا ما أنا بنفسي ما وجدت ردا أجد قبل ما آتي هنا، لكن ما أظن تفقدون الكلام بأنه إذا مات حتى تحت 40، تحت 40 إذا مات، فأيضا الظاهر إذا كان السبب هو الجلد فلا بد أن يؤتى الدية. هنا قال لم يختلف العلماء، لكن إن شاء الله تبحثوا لعلكم تجدون ولا أدلة تدل، أدلة عامة تدل على هذا المعنى. السارق إذا سرى، هم ذكروا السراية يتحمل الإمام، إذا سرى عند القتل السراية يتحمل، موجود هذا. على كل حال تنظرون فيه وتبحثون وتأتون به تفيدون إن شاء الله. أنا أردت أن أجد لكن الوقت ضاق علي، فإن شاء الله الذي يظهر لي أنه حتى لو جلد في التعزير، لو جلد في أحد الجلد قذف وكذا ثم مات وتأكدوا أنهم لأجل الجلد هو الذي جاء الموت، فيكون والله أعلم له الدية. نعم. من بيت مال المسلمين. ثم قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخت رشدين بن سعد قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني أسامة بن زيد وهو الليثي أن ابن شهاب حدثه أن عبد الرحمن بن أزهر قال عبد الرحمن أزهر رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمتيحة بالميتخة ليس متيحة ميتخة. وقال ابن وهب الجريدة الرطبة، الميتخة يعني الجريدة الرطبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. وقد مضى هذا الحديث بنا من قبل، ويكون تأويله أنه كان في أول الأمر ثم استقر 40 ولم يزد عليه كما أخبرنا علي رضي الله عنه ووافقه الصحابة الآخرون. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن السرح اسمه أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن ابن عبد الحميد، عبد الرحمن ابن عبد الحميد ابن سالم المهري المكفوف، والوجادة في الحقيقة لا يعني يقال إنه منقطع أو يقال يضعف الرواية، الوجادة هي من قد يكون أقوى من السماء. إذا كان وجد كتاب الشيخ كتاب البخاري وجدنا وسمعنا وحفظنا فقد يكون الحفظ خوانا، قد يكون كتابا عنه سماعا أيضا يكون خطأ، لكن إذا وجد كتاب المصحف من الشيخ من شيخه أو من قاله الذي هو أقرب منه فهذا يكون من أوثق أو أوثق من السماء في الحقيقة فيما يظهر. نعم. ولا يقال إنه أدون أو أقل درجة من السماء. وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد، وهذا طرق الإثبات أيضا إذا اختلفوا أنه روى عبد الرحمن بن عبد الحميد على طريقة أخرى والثاني على طريقة أخرى، فيتحقق من ماذا؟ نذهب إلى الكتاب فنجد في الكتاب ما هو موافق فيكون هو الصحيح. فإذا الوجود حديث وجود الإنسان أو وجدان الحديث أو الوجادة في كتاب معروف غير متصرف فيه بشيء، ويكون كما قالوا من شرط ضبط الكتاب إذا كان وجد الكتاب فيكون تكون الرواية منه من أصح ما تكون. أنا عقيل وابن خالد العيلي أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر أخبره أن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين. وهناك في الرواية الأخرى أن رحل خالد الوليد فبينه هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمرة. خالد الوليد متى أسلم؟ في فتح أو قبله؟ بعد الحديبية نعم، لأنه كان اشترك في الفتح، اشترى اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، هو الذي قال في صحيح البخاري. فإذا قال حنين كان هو الظاهر قال يلتمس رحل خالد الوليد، فبينما هو كذلك الظاهر هذه الواقعة تبين أنه كان بحنين فحث في وجهه التراب بشارب، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحث في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما، يعني مرة 80 ومرة 40. فهذا قد يكون لو جيء به مرتين ثلاثة فيجلد 80، والذي أتي به في أول مرة قد يكون والله أعلم يعني يكون له 40. لكن أريد أن أقول إن الذين يدعون الإجماع في عهد عمر رضي الله في كل شيء، حتى أنهم يأتون ويقولون حصل الإجماع على 20 ركعة في زمن عمر رضي الله، لم يثبت أن عمر أبدا 20، لكن يدعون الإجماع ويقول حصل في زمن عمر رضي الله، وإن كان حصل لكنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة. فإذا أرجع أحد الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم بطولهن وحسنهن فيكون على السنة إن شاء الله. نعم. وإذا زاد فلا يعتقد أنه لا يجوز أكثر من أو أقل من 20 ولا أكثر من 20. وهؤلاء يجمدون عليه الذين يقولون لا يجيزون الزيادة والله أعلم، إلا يكون تماشيا فقط وإلا عملا ما يفعلون هذا. وهو بحنين فحث، هذا نقول هذا نفس الحديث يكون محمولا على أنه إن شاء الله يكون في أول الأمر، ثم عين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن نضرب الأحاديث بالأحاديث الأخرى إذا أمكن الجمع، والجمع معقول جدا. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الثقة، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان والحدين كليهما 80 و40، ثم أثبت معاوية الحد 80. ولا يأتي يوم إلا بعده شر منه. فمن الممكن أن يكون خاصة في هذا الزمان الذي تكاثر الناس ويتكاثر الناس قد يكون 80 هو الأولى. فالمسألة لا يقال يعني إلا ربما إذا كان قرب من الزمن عيسى عليه السلام، ويكون الخير يكون لا أمتي مثل القطر لا يدرى أوله خير وآخره، فربما يرجع الأمر إلى 40 ولو كان معاوية رضي الله عنه كان جعل 80، فيكون النظر فيه لأولياء الأمور والعلماء والعمراء. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني أنه قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن فارس من الثقات، قال حدثنا أسامة بن زيد وهو الليثي عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب فأمرهم، يعني في هذه الأثناء أتي بشارب، وكونه يذكر يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد مثل هذه الأشياء يعطي معنى تمام الضبط، كأنه يتصور القضية تماما صغيرها وكبيرها وكل الواقع. يتخلل الناس أي يدخل فيما بين صفوف الناس وبين مجامع الناس أو خلال مجامع الناس، يسأل عن منزل خالد الوليد، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وإلا كان يرسل أحد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالصوت، ومنهم من ضربه بحصى، ومنهم من ضربه بناله، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسأله من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب، فحزروه أي قدروه 40، فضرب أبو بكر 40. فلما كان عمر كتب إليه خالد الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، يعني أشرب وأكل جلد 40 واحد، أكل جلد 40 وأشرب لا بأس عليه. قال هم مرة رأينا هنا على باب الملك كانوا يجلدون في بعد الأهم بعد الفجر أو كذا، كان شاطر هذا، لبس لباس قوي متين جدا ويضربه، والعسكري يضربه ولا يعني يمسك الثوب حتى يلصقه بكذا، وهو يجعل هكذا حتى يجعل الثوب، هذه كلها يأتي سبحان الله. نعم. فهنا يقول فضرب أبو بكر 40. فلما كان عمر كتب إليه خالد الوليد أن الناس قد انحمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال هم عندك فسألهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. وفي أحاديث أخرى إذا جمعنا كلها فيكون يطلع لنا أنه أشار إليهم من عبد الرحمن بن عوف، وقال إجعلها أخف الحدود 80. أخف الحدود هو قذف. فأجمعوا على أن يضرب 80. قال وقال علي إن الرجل إذا شرب يفترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية يعني القذف. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن أنا أبيه. إذا كان الزهري يكون سمع وكان قد أدرك والله أعلم، لأنه كان شابا في زمن الفتح، فيكون الحديث من كلا الطريقين صحيح، قد يكون يحذف مرة ويكون سمع، وهذا يشير إلى اهتمام الأولين أيضا على الإسناد العالي، فيكون سمع من طريق عبد الله بن أزهر ثم عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر ثم يكون سمع من عبد الرحمن بن أزهر، فلا يكون سببا للضعف إذا أدرك الاثنين. وقد صح العلماء من كلا الطريقين أو من كلتا الطريقين. نعم. لكن هنا قال ابن أبي حاتم سحلت أبي عنه وأبا زرعة فقال لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر، وقال المزي في الأطراف. حديث عبد الرحمن بن أزهر أخرجه أبو داود والنسائي في الحدود. فحديث الحسن بن علي في رواية أبي بكر بن الداسة ولم يذكره أبو القاسم، وحديث النسائي في رواية ابن الأحمر، إنما شكوا في سمائه. فإذن إذا كان روى من طريق عبد الله بن عبد الرحمن فالإسناد محمول عليه ويكون صحيا من طريقه. نعم. باب في إقامة الحد في المسجد، ما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا هشام بن عمار، وهو الدمشقي ابن نصير معروف، هشام بن عمار ابن نصير، قال حدثنا صدقة يعني ابن خالد وهو الأموي الدمشقي أيضا من الثقات، قال حدثنا الشعيثي محمد بن عبد الله بن المهاجر وهو صدوق، عن زفر ابن وثيمة وهو زفر ابن وثيمة ابن مالك ابن أوس، قالوا أنه وثقه ابن حبان وروى عنه اثنان، وكذلك العجلي وثقه، عن حكيم ابن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. الحديث هذا حسنوه. كذلك جاءت رواية أخرى أنه أتي برجل قد أصاب الحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوه من المسجد. وجاء في زمن عمر رضي الله عنه ايضا مثل هذا، فقالوا انه الحد ينبغي الا يقام في داخل المسجد، لانه قد يكون الانسان في هذه الحاله يعني ياتي له خوف او شيء فيلوث المسجد، او اذا كان حد القتل قطعا لا يلوث المسجد، واذا كان حد القطع اليد ايضا يكون فيه تلويث، واذا كان حد ضرب حد الخمر فهو ايضا قريب من هذا المعنى. ولذلك جاءت حتى من فعل الصحابة أنهم كانوا يخرجون، وجاء من طريق آخر الحديث لم يذكر هنا إلا أنه جاء وهو صحيح إن شاء الله مسلم بن أبي شيبة وغيرهم، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من المسجد وأن يقام الحد عليه. فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح ألا يترك فيه أو لا يجلد ولا يقام الحد عليه. باب في ضرب الوجه في الحد. اي وان تنشد فيه الاشعار، يعني هذا حملوه على التنزيه فقط، اذا خاصه اذا كان الشعر شعر الشهامه وشعر الحث على الجهاد وغيره. وتذكرون انه وقع في الصحيح ان عمر رضي ان حسان بن ثابت قال مر عمر وانا انشد في المسجد فنظر الي نظر الي شزرا فقلت اني انشد وفي المسجد من هو افضل منك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع كما يقولون، وكان يعني يامره بان يهجو قريش وغيره. فاذا كان بالمعاني الساميه ان شاء الله فلا يكون مكروها، اما اذا كان انواع اخرى، لانه في بعض الاحيان تعرفون انه يعني انشاد الشعر، وخاصه اذا كان في الايام الاخرى جعلوا المسجد هو المدرسه، فكان فيه مثل امرئ القيس سبع المعلقات وغيرها، يعني الناس كانوا يقرؤون فيها الكذب وفيها اشياء اخرى كثيره جدا. فمثل هذه الاشعار التي فيها بعض الاشياء التي تكره فإنشادها قد يكون هو عدم إنشادها هو الأفضل. لكنه جاء فيه أن سحان بن عباس رضي الله عنه أنه كان يطوف وحوله أو حوله طلبته، فكان يلتفت إلى هذا يسأل المسألة فيجيب، وينشد لهذا من أشعار الجاهلية استدلالا أو استشهادا وكذا. فإذا كانت الحاجة إن شاء الله فبذلك يبدو والله أعلم أنها بدون فائدة لا تستعمل هذه الأشعار التي فيها بعض الأشياء ذكرها مكروهة. وتذكرون أن أيضا يستدلون على أنه جاز إنشاد الشعر إذا كان بمعنى قد يكون تشبيب، تعرفون التشبيب هذه جاء كان قديما في الجاهلية ثم توارثه الإسلام والمسلمون، وكانوا يشببون ويذكرون محاسن النساء وكذا في أولي الأمر، ومنه قصيدة بان السعاد فيه صحه أو حسنه غير واحد من العلماء على كل حال. وفيه أشياء بعض الروايات توجد أشياء فيها من ذكر المرأة ما لا يوجد فيها، أنا كنت جمعت فيها الأشياء هذه، حيفاء ومقبلة عاجزة ومدبرة لا يشتكى منها قصر ولا طول، أضحى السعاد بأرض لا يبل، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منحل بالراح معلول. هذه كلها تفصيل عجيب جدا. فإذا ثبت هذا يعني ثم بعد ذلك تطرق إلى لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد من خوف فرائسه إن لم يكن من رسول الله تنويل. وقال كل صديق كنت أعمله إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكلما قدر الرحمن مفعول، من ضيغم بضراء الأرض مخدره، ببطن عثر لما أسلموا زولوا فما زال أنكاس. يعني فيه ما شاء الله يعني أشياء، فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف المهاجرين والأنصار وغيره. ابن القيم ماذا قال في بداية نونيته قريبا من هذا وكذا؟ إيش هو بداية؟ تذكرون؟ ها؟ حكم المحبة ثابت الأركان ما للسدود من فسق ذاك يداني. ثم قال لله بيد شوية لله زائرة بليل لم تخف عصص الأمير ومرصد السجاني قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان إلى ثم تطرق إلى. فمثل هذا أجازوه إن شاء الله إذا كان له معاني سامية أو يستدرج المعاني السامية. أما أشياء أخرى اللي هي أناشيد بطريقة خاصة فهذا الذي كرهه العلماء. وأن تقام فيه الحدود أن يستقاد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. نعم. وحتى يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه أشعاره كانت تشتمل على مثل هذه. باب في ضرب الوجه في الحد. أي نعم. ما هل يجوز ضرب الوجه في الحد؟ قال حدثنا أبو كامل وهو مظفر بن مدرك أبو كامل الجحدري قال حدث من الثقات المعروفين قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري أنا عمر يعني ابن أبي سلمة وهو أعلى درجة أو أدنى طبقة من عمر بن أبي سلمة الصحابي رضي الله عنه. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة ابن عبد الرحمن عوف ابنه عمر. نعم. من الثقات أنا أبيه أبو سلمة هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. ضرب عام يجوز لك أن تؤدب ولدك لكن لا تضرب الوجه لا تقبح الوجه تقبح بالضرب أو لا تقول وجهك الله الآن أو كذا مثل نعم. الناس سبحان الله يعني في هذا يعني متهاونين كثير. وإذا فليتق الوجه كذلك إذا ضرب الحد فلا يضرب في الوجه. هذا هو الذي ينبغي لا يكون فيه في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف. نعم. إلا إذا كان إذا قتلتم فأحسنوا القتل أيضا إذا كان شخص استحق القتل. لكن إذا كنت في طراد وحرب ومع الكفار فاضرب أين كان ما هو كذا ألجمه سيفك ولا بأس به. نعم. إنما هو في المسلمين في حقه في الرجم أي نعم اتق الوجه واضرب في أمكنة أخرى. نعم. لكنه في الحقيقة إذا ضرب في مكان واتقى الرأس الوجه لا لكن الرأس حتى يراح بسرعة والله المستعان. باب في التعزير. والتعزير بمعنى التأديب هنا عزر وعزر بمعنى نصر لتعزروه وتوقروه. فالتأديب وهو الضرب دون الحد على حد 80-100 وكذا فالتأديب يكون أقل من هذا. وقال العزر بمعنى أصل العزر هو المنع فيكون التعزير والحد بمعنى قريب يعني يكون سببا لمنع الناس فيه والوقوف المعاصي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي أن يزيد بن أبي حبيب وهو أبو رجاء المصري يزيد بن أبي حبيب الثقة الفقيه عن بكير بن عبد الله الأشج ثقة عن سليمان بن يسار المدني التابعي الكبير عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة كلهم ثقات أثبات عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. هنا حد ما المقصود منه في الحقيقة في حد من حدود الله؟ عندنا حد الذي يظهر بظاهر الأمر حد القذف وحد شرب الخمر وحد الزنا. فلا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هل المقصود في هذه الثلاثة فقط؟ لا. الذي فسره العلماء إلا في معصية من معاصي الله. أي معصية إذا ارتكب إنسان ويكون الإنسان وجد امرأة أجنبية فربما يعني أراد معها الشر وعثر عليه فيجلد لأنه أتى بمعصية فيجلد فوق 10 أصوات ألا ما يراه رادعا له. وليس المقصود من الحد هنا في الحدود الثلاثة فقط. أما إذا كان يا رسول الله أنا جاء وجدت امرأة وفعلت معها كل شيء إلا النكاح، ففي مثل هذا إذا وجد إنسان فجاز أن يجلد أكثر من 10 أصوات. لكنه إذا كان تأديب في غير المعصية، مثلا قد يكون تأديب للمرأة وقد يكون قد تساهلت في بعض الأمور ولم تأتي بمعصية، فإذا كان إنسان يجلدها فلا يجلدها جلد الغرائب الإبل، إنما يجلدها فوق أقل من 10. كذلك الولد قد يكون مهما كان لم يبلغ الحلم لم يبلغ المعصية، فإذا أراد تأديبه فلا يجلد فوق 10 أصوات. هذا هو التعريف إن شاء الله، الشرح الصحيح للحديث إن شاء الله. الزيادة، أي زيادة؟ أي نعم، هو الذي يحدد، قد يكون يجلد 20، قد يكون 25، على قدر المجلود وقدر معصيته الظاهر. نعم. أما إذا كان أمور للتأديب، الأولاد في المدرسة لا يجلدون أو في التحفيظ، الآن خف لكنه كانوا يجلدون، وكان أستاذ يدرس أولادنا يعني يمسكه عمود المسجد واثنين ماسكين هنا، واحد يجر هنا واحد ويجلده من فوقه إلى أسفله، وهذا كله في الحقيقة يكرح. وجلد مرة الولد أسامة، الله أكبر، أنا بالحقيقة قلت يا أخي حرام عليك، شعره شوية خشن وكذا، جلد هنا يوم الأربعاء، مضى يوم الخميس، وأنا دائما كنت أباشر تنصيلهم يوم الجمعة وكذا، فلما دلكت وجدت صح، وجدت كأن الدم منجمد هنا، قلت له إيش يا ولد؟ قال أستاذ ضربني، قلت ليش ما قلت لي؟ قال لي لو أقتلك إذا كان قلت في البيت. فجيت أنا واختليت به بعد ما أذن لصلاة العشاء، قلت يا أخي حرام عليك، ذهبت إلى الطبيب، والله الطبيب يقول هذا يؤثر، ربما يؤثر عليه في عينه أو كذا، وبالفعل أثر فيما بعد، لكنه هو أخرج الدم وأعتل. هذا ابن أسامة أكبرهم، وأنا جلسته للتحفيظ، عمره 4.5 سنة، والحمد لله كان بعد قليل حفظ القرآن كله، لكن الأستاذ الله المستعان، وبعد ذلك الأولاد يحقدون ولهم حق بهذا، الأستاذ انقلبت عليه السيارة وكسرت عضته هنا، مو هذا ساعد وهذا العضد كسرت، فرحوا كثير كثير، قل لا تفرحوا، هو لو ما انضرب ما كنت حفظته، حفظهم جيد بالحقيقة، حفظهم جيد. الله المستعان. ومرة ضرب واحد، أنا أقول لماذا حتى تنصحوهم بس بالحكمة، ضرب واحد ووسخ المسجد كله، فأخذ الأستاذ غطرته. هذه من لطائف التحفيظ، ونرجو أن يكون باللطف والكرم وكذا، هذا واقع الأمر بالحقيقة. نعم. الله المستر. فلا يجلد في مثل هذا أكثر من يعني، وعيدا تخويف. قال آخرون هو إلى رأي الإمام بالغ ما بلغ، يعني ربما يكون فوق 10 أصوات، مهما حتى قد يكون 100، هكذا قال بعضهم. وأجابوا عن ظاهر الحديث بوجوه منها الطان فيه، لا الطان لا يأتي فيه مطلقا على كل حال. نعم. وأجيب بأنه لا يلزم مثل هذا النص إلى آخره. ثم بعد ذلك يأتي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب آخر. باقي. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب وعبد الله قال حد أخبرني عمرو، وهو عمرو بن الحارث من الثقات، أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. قال أبو، هنا قال أبو بردة الأنصاري، لحظة، قال أبو داود، هو أبو بردة اسمه هاني، هاني بن مالك. نعم. ثم بعد ذلك حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبو عوانة عمر بن سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم الحد فليتق الوجه، نعم. إذا ضرب أحدكم مطلق الضرب يعني مطلق الضرب فليتقي الوجه أي ضرب سواء كان في الحد أو في غير الحد هذا المقصود بالعموم. عندكم أسئلة؟ صلى الله عليه وآخر خلقه محمد وآله وسلم. يقول الأخ للفقهاء قاعدة الجواز ينافي إيش الضمان فهل إذا مات في حد وجب عليه يجب عليه الضمان بالدية؟ نعم إذا كان حد ليس يوصل القتل ففي هذه الحالة الضمان واجب إن شاء الله تجدون هذه المسألة فيها ما أنه يجوز بإقامة الحد. والطبيب الجراح الحاذق مثلا إذا أجر عملية كمريض فمات بسبب ذلك هل تجب عليه الحد؟ نعم تجب عليه الدية إذا كان من بيت بعل المسلمين إذا كان هو لا يجب عليه بذاته لكن الدية يجب عليه إذا كان الخطأ حصل منه وقد يكون منه أو من بيت مال المسلمين لكن إذا كان بسبب العملية والسرى فهنا لا يأتي الدية لكنه إذا مات والعملية هذه ليست بالغالب يمات منه. نعم تذكرون أن بسم الله الرحمن الرحيم يقول نحن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرب الوجه يشمل أذنين والرأس الوجه خاصة فيما إذا كان الإنسان ليس مستحقا للقتل أما إذا كان حتى لو كان مستحقا للرجم مثلا فهل لا يضرب في الرأس؟ يضرب في الرأس والله لكن لا يضرب في الوجه. وأما في حالات أخرى فقالوا لا يجلد أو لا يضرب في الأعضاء الرئيسة وكذلك في مراق الجسم في مراق الجسم أو فيما يقتل به غالبا هو لا يستحق. إذا كان يجلد في خصيته يجلد في كذا فربما يتسبب للموت كذلك الأذن قد يذهب بذهب الأذن والعين وكذا فلا يجلد فلا يجلد في العين أو لا يضرب في العين والرأس هذا هو الصحيح في هذا فيما إذا لم يستحق القتل. أما إذا يستحق الجلد الرجم فالظاهر التوقي منه قد يكون صعب لكنه ما ذلك يتحرى عدم استهداف الوجه والله أعلم. هل اتخاذ المحراب في المسجد يعد من البدع؟ نعم أده العلماء من البدع لكن أنا كان ناقشت الشيخ الألباني وهو من جملة من كان يرى قلت الآن نحن أمرنا في المساجد الناتية ونصف الصف الأول والصف الثاني وأمرنا أن نصلي متقاربين من السترة فإذا الصف الأول يأتي ويجلس ليس بينه وبين مسجد بين جدار القبلة وهناك تصور أنه ليس يوجد المحراب ليس يوجد محراب فإذا هو يصلي ليس بينه وبين المسجد بين جدار القبلة إلا ثلاثة أذرع كلهم يأتون ويصفون هو ورايا يصلي ويقترب من للسترة ثم إذا جاء الإمام هل كلهم يتحركون وراء لأن الصف الأول في مكان الإمام. أنا لما ذكرت للشيخ هذا قلت لعل هذه لأجل هذا يكون تحسين لصلاة الناس الناس رأوا ضرورة أو رأوا أن حاجة قائمة في هذا فلذلك يكون من الوسائل ولا يقال إنها من البدع لكنه على كل حال هو يقول أنه بدع والسيوطي نفسه الذي متساهل في أمر كثيرة له توليف صغير في بدعية المحاريب الذي يظهر والله أعلم أنه صلاتك فيها صحيح في هذا المسجد الذي فيه يقول هل تجوز الصلاة فيه إن شاء الله فصلاتك فيه صحيح. أنا أقول أن هذه حاجة الآن لو كان كلهم الجمعة وجاء الإمام وهم جالسين كل الصف من أوله إلى آخره يتحرك حتى يكون الإمام يقف موضع الصف الأول أليس هذا التصور؟ وبذلك في الحقيقة أقول أن المحراب قد يكون إن شاء الله ليس يحكم عليه بالبدع إنما هو من الوسائل التي قد تحسن الصلاة فيها.
مكان مخصص للإمام فين؟ في المسجد. يعني أين في الصف الأول يكون وهو يكون لا يتقدم الناس، يعني يصلي بدون ما ما فهمنا. الآن اسمع، هذا هو جدار القبلة، أنت جئت إلى الآن، الصلاة يوم الجمعة تقام بعد 4 ساعات، أين يجوز لك أن تصلي؟ تصلي هنا وبينك وبين القبلة بعدا بعيد، جاز هذا؟ لا يجوز هذا. هذا الذي نقول، إذا صلى أحدكم فليقترب من السترة، فإذا يصلي هنا، ثم إذا جاء الإمام هذا الصف يتأخر هنا، وهذا الصف المسجد كله يتحرك. مهما كان المسألة ما يستقيم في الحقيقة، ولذلك المنبر إذا كان هذا شيء خاص، لكن لا يصح لك أن تتخذ المنبر إذا كان هنا، فالصف الأول يكون بعيد، هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليدنو من السترة، أي خلاف. فإذا كان المحراب فيكون الإمام في المحراب هنا والناس يصفون على ما هو. فالمسألة أنا يعني بدون تقليد، أنا ما يعني يقبل عقلي كيف يكون هذه بدعة. على كل حال، جدار القبلة هذا يقطع الصف الأول لا بأس فيها، لأن لأجل المقصورات وكذا أجازوا أن يقطع الصف الأول. فالصف الأول هنا وجاء المنبر هنا، ربما يكون في خلال يومين شخصين أو كذا يكون فارغ، لكن الصف الأول يكون قريبا من جدار القبلة حتى تكون له سترته. جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى ينتظره كذا. أنا بالحقيقة في شك مريب في هذا المسألة.